سماها وطرق صنوف الكتب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الفضلاء الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أذكر بما قلته في حلقات سابقة عن ضرورة وأهمية الاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعدم التنكر لها أو عدم الأخذ منها. وبينت أن الله تبارك وتعالى في كتابه أسند بيان كتابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل بيّن لنا في كتابه أنه أسند بيان القرآن الكريم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن وفسر ووضح بسنته ومن خلال كلماته صلوات الله وسلامه عليه كتاب رب العالمين. وخلصت إلى أنه لا يمكن أن نطبق السنة النبوية، أن نطبق القرآن الكريم، إلا بعد الرجوع إلى السنة النبوية. كما ذكرت أمرا مهما للغاية، وهو أن السنة تستقل، ما انتبهوا معي، أن السنة تستقل بتشريع الأحكام. يعني أن السنة تأتي بأحكام ليست واردة في القرآن الكريم، ويجب علينا وجوبا أن نلجأ إليها وأن نطبقها وأن نفهمها وأن ننفذها، لأنها دين. لأن الكتاب والقرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، يعني القرآن الكريم هناك أشياء لم يأتي فيها بحلال أو حرام وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كالجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. لا يجوز للمسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ده حكم جديد، حكم لم يرد درود ولم يذكر ولم يرد ذكره في القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا به، وقد فصلت ذلك، ولكني أردت أن أربط إخواني المشاهدين بما سأقوله الآن، لأننا الآن سنتكلم عن وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من القرآن والسنة. احنا تكلمنا سابقا عن مصدري الوحي او مصدري العقيدة الإسلامية، القرآن الكريم والسنة النبوية. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن سلك طريقهم ونهج نهجهم، ساروا معتمدين في الدين على تلقي هذا الوحي بالتسليم والرضا والعمل والقبول، واقتصروا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة يعني الأمة فيها أعلام، الأمة فيها أعلام، يعني بعد الصحابة والتابعين من أمثال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، وكانوا جميعا يسلكون مسلكا واحدا في عدم الخروج على النص الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية. وكان من أكثر هؤلاء وأشدهم دعوة إلى ذلك هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل دخل عليه رجل اسمه إبراهيم بن سعيد الجوهري ومعه آخر، دخلوا عليه في الليلة أو في اليوم الذي مات فيه، فماذا قال لهم رحمه الله تعالى؟ جعل الإمام أحمد رضي الله عنه يقول لهم: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث، يذكر بذلك. وأنا أبين لإخواني هنا وأحثهم وأذكرهم بضرورة الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى أهمية ألا نتجرد عن هذا الأمر أبدا. سأبدأ حديثي الآن عن وجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على منهج أهل السنة والجماعة مما أثر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان. ودائما ولعلكم تعودتم ذلك مني أنني أستدل على كلامي بالقرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال أهل العلم المعتبرين من السلف. فلما أتي هنا لكي أتكلم عن الوحدة والاتحاد والتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعدم الخروج عليهما والحرص على التآخي والترابط والتآلف بين المسلمين كي تجتمع كلمتهم، كي تتوحد كلمتهم، كي يكونوا قوة كبيرة في وجه المناوئين أو المخالفين لهم. وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر المؤمنين وتحثهم على لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها وعدم الخروج على الحاكم الذي يتولى أمر سياسة البلاد ويقود العباد. القرآن الكريم بيّن لنا أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ودي حقيقة واردة كثيرا في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإن كانت هذه الحقيقة لها شروط لابد من أن تكون موجودة، ولها ضوابط لابد أن تحكمها، وجاء ذكر كل ذلك في القرآن الكريم. وأبادر فأقول كلمة يسيرة وأفصل بعد ذلك. إيه الكلمة اليسيرة؟ أقول بأن اجتماع المسلمين حق، ولكنه يجب أن يكون اجتماعا على الحق. فلو اجتمع فريق من المسلمين على باطل أو على أمة خارجة على إمام المسلمين أو خليفة المؤمنين، لا يمكن أن يكون هذا اجتماعا بحال من الأحوال، ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. لماذا؟ لأن هذا الاجتماع يجب أن يكون على الحق وحده. إنما تمييع المسائل في مسائل العقائد والدين هذا أمر ينتج بيئة فوضاوية لا تلتزم بعقيدة صحيحة ولا بسنة قويمة ولا بقول سديد. وسبق أن ذكرت لكم يعني فيه مصطلح كثيرا ما يرفعه بعض الناس وهم مخالفون للحق، اللي هم قالوا فيه: نجتمع على ما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا قانون باطل، هذه كلمة باطلة مخالفة للحق، لأني نجتمع على ما اتفقنا عليه إن كان صحيحا هذا حق، ولكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما قال الله لنا ذلك؟ إذا اختلفنا عندنا قانون، عندنا ضابط، هو الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، وسأفصل ذلك فيما يلي. أولا أبين آية، وسأذكر عدة آيات بل عدة أحاديث بعد ذلك، من الآيات التي تحث على لزوم جماعة المسلمين والسير في طريق توحيد رب العالمين وتحقيق الأخوة الإيمانية التي يتم بها الترابط بين المؤمنين. الآيات التي سأذكرها إن شاء الله سأبين ما فيها من ضوابط أو من شروط تحدد وتبين كيفية هذا الاجتماع. وأنا قلت في البداية ملخصا لذلك أنه يكون على الحق، نجتمع على دين الحق، على الكلمات الحق، على القرآن الكريم والسنة النبوية، لا على آراء الرجال ولا ما عندهم من أفكار، حتى ولو ظن الناس أنها سليمة صحيحة. فمن خالف الوحي المنزل في أمر واحد من دين رب العالمين رددناه ولا نقبله. من الآيات الدالة والتي تحث المسلمين على وجوب اتحادهم وائتلاف جماعتهم، من الآيات قول الحق الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآيات التي فيها مثل هذا المعنى وتقرره وتؤكد عليه. ولكن الملاحظ أن الله تبارك وتعالى، وسيأتي هذا معنى في أكثر من موطن، بدأ الآية التي أمرنا فيها بالاعتصام بالحث على تقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه تربية ربانية لأهل الإيمان قبل أن يلقي إليهم الأوامر، قبل أن يلزمهم بأمر من الدين أو قاعدة من قواعد الحق المبين، يهيئ النفوس ويدعو أولا إلى تقواه سبحانه وتعالى جل في علاه. لماذا؟ لأن المتقين سرعان ما يستجيبون لربهم. أهل التقوى الذين يتقون عذاب الله ويسيرون وفق منهج الله تبارك وتعالى ويخافون من عذاب الله ووعيده ويتحرون في طريقهم وسعيهم إلى الله مرضاة رب العباد، هم الذين يستجيبون ويحققون الأوامر الإلهية والنبوية. ومن هنا جاء الأمر بالتقوى. طلق بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى لما فسر التقوى ضمن كثير تكلموا عن التقوى، من أراد أن يرجع إلى شيء من ذلك فليرجع إلى جامع العلوم والحكم مثلا لابن رجب. طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عرف التقوى بكلمات يسيرة جدا ولكنها مهمة، قال: هي الخوف من الجليل. وانتبهوا معي حتى نفهم معا لماذا أمر الله بالتقوى في بداية هذه الآية. طلق بن حبيب رضي الله عنه يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل قبل الرحيل. إذن الأمر بالتقوى في بداية الآيات ليؤهلك إلى الاستجابة، إلى قبول الاعتصام الذي أمر الله به تبارك وتعالى في هذه الآية. وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن أهل الإسلام هم الذين يستجيبون ويطبقون، لأنه سبحانه لما أمر بالتقوى نهانا أن نموت على غير الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمسميات المستحدثة في عرف الناس اليوم، اللي يسمي نفسه بألقاب ليس لها نصيب من الشرع، أو إلى فرق ليست على الحق والاستقامة وتتبع آراء الرجال وتسلك مسلكهم، هؤلاء قوم مخطئون ولا يستجيبون لكلام الله تبارك وتعالى هنا الذي أمر فيه بالاعتصام بالحق وحده. والشاهد من هذه الآيات قوله تعالى بعد ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية يا ليت أهل الإيمان يضعونها أمام أعينهم وفي قلوبهم، آية عظيمة. وهذا هو الدليل الأول، وهو دعوة من رب العالمين إلى تقواه، وأن يموت العبد على الإسلام ثم يعتصم بحبل الله المتين ويتمسك به. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وإمام المفسرين وشيخهم روى بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن حبل الله تبارك وتعالى هو جماعة المسلمين ولزوم إمامه. وردت أقوال أخرى أو ذكر أقوالا أخرى أيضا في المراد بحبل الله، ذكر أنه هو الدين وهو القرآن أو هو الإسلام، وكل هذه كلمات تؤدي معنى واحدا وهو التمسك بالحق، الاعتصام بالحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربه. ودعوة القرآن إلى الاعتصام بحبل الله يعطينا إشارة واضحة وصريحة إلى وجوب لزوم القرآن الكريم والسنة. وقد ذكر ابن جرير كما ذكرت عن بعض العلماء والأئمة، ذكر ذلك بالأسانيد، أنهم قالوا بأن حبل الله هو القرآن. إذن نرجع إلى القرآن، نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ابن القيم رحمه الله يوجز أو يقول كلمات يوجز لنا بها حقيقة الاعتصام بالقرآن الكريم، فيقول: وهو تحكيمه دون آراء الرجال. الاعتصام بالقرآن الكريم يتطلب، يقتضي تحكيم القرآن الكريم دون آراء الرجال. فلو جاء واحد وزاحم ما يدل عليه القرآن الكريم رددناه ولم نقبل. أقوال الرجال المخالفة للحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى ترد ولا تقبل. دي كلمات جليلة من الإمام ابن القيم، يقول: لحقيقة الاعتصام بكتاب الله تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم. الرجال يقيسون، الرجال يعرضون ما جاء في القرآن على والسنة على عقولهم، اللي تقبله عقولهم قبلوه، واللي ترده عقولهم أو لم يفهموه ردوه، وأتباعهم يلتزمون بما يقولون. ولذلك الأمة أو بعض أفراد الأمة وقع في ضلال مبين، والتفرق والاختلاف الموجود الآن نتيجة التمسك بآراء الرجال وترك الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى خالق البشر والرجال. وهذه تعد من المآسي التي يؤاسي منها المسلمون اليوم، وفي شك ولا شك أنها تتعب أهل الإيمان، تتعب أهل الحق، تنغص عليهم حياتهم، لأنهم يرغبون في أن تكون الأمة متحدة مجتمعة على شيء واحد، على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الدليل الثاني الذي نستدل به على وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة والاجتماع على الحق وحده ما قرره القرآن الكريم في قوله إنما المؤمنون إخوة. هذه الآية عظيمة، نصت على مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام وهو الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية، التآخي في الله تبارك وتعالى، أن يجتمع أهل الإيمان وقلوبهم واحدة غير متنافرة. والسنة النبوية إلى جانب القرآن أكدت على هذا المفهوم عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: المسلم أخو المسلم. يا لها من كلمة جليلة عظيمة، المسلم أخو المسلم. ويتفرع عن هذه الأخوة الاجتماع على الحق وعدم إيذاء أخوك، ولذلك لما قال المسلم أخو المسلم قال لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، وفي رواية كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحقيقة الأخوة دعامة رئيسية تجمع شتات المجتمع المسلم، تجمعه وتؤلف بينه. ولذلك كان من الأعمال العظيمة التي فعلها نبينا صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل أو وطأت أقدامه المدينة النبوية هو نظام التآخي بين أهل الإيمان. يأتي على مسلم مهاجر من مكة يجمع بينه وبين المؤمن المقيم من أهل المدينة المنورة. هذا التآخي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان عمدة في الارتفاع بالحق والنهوض به. أيضا الأخوة في الله لا يخفى عليكم إخواني الكرام كما ذكرت شأنها عظيم، ولو نظرنا إلى حياة المسلمين اليوم نرى بينهم تدابرا وتنافرا وتقاطعا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من كل ذلك، حذر من التنافر أو التدابر أو التقاطع أو التقاطع. وللأسف الشديد يوجد بدل تآخي أو أخوة بين أهل الإيمان اليوم، وأنا أذكر بذلك، يوجد بينهم من الهجر والقطيعة وعدم التحابب في الله الشيء الكثير. لعلكم تشاركونني القول بأن احنا نشاهد أناس مثلا اليوم يسكنون في عمارة واحدة ولا يعرف واحد منهم أخاه وهم مسلمون. المفروض أن هؤلاء يجتمعون فيما بينهم، يتزاورون فيما بينهم، أو على الأقل يؤلف المسجد بينهم تأليفا عظيما من حيث القوة والارتباط عندما يجتمعون على عبادة الله تبارك وتعالى وحده. أذكر بأن شقة من الشقق سرقت في عمارة وأهل العمارة يشاهدون. العلة في ذلك أنهم ظنوا أن صاحب هذه العمارة ينقل منها، وكانوا في الحقيقة يسرقون هذه الشقة، ولكنهم لما كان بينهم من التدابر والتقاطع وعدم التآخي في الله تبارك وتعالى ما عرفوا جارهم، وكانت النتيجة أن سرقت الشقة. هذه محنة يجب أن نتخلص منها يا عباد الله. المؤمنون أمة واحدة. نأتي إلى دليل آخر أيضا من القرآن الكريم يدل على التآخي والمودة والتحابب في في الله تبارك وتعالى. وهذا ما ورد في قول الحق الكريم تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الآية أوسع من الأخوة أو التآخي في الله تبارك وتعالى. الولاية معناها المحبة، الإكرام، النصرة، الاحترام، الكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. يا أيها المؤمن، من صفاتك أنك توالي المؤمن وتنصره وتحبه في الله تبارك وتعالى. المبدأ هذا لا أريد أن أقول بأنه غاب بين المسلمين، ولكنه ضعف بينهم. الموالاة بمعنى المودة والاحترام والنصرة ضعف بين أهل الإيمان لأسباب، منها مثلا تفرق المسلمين إلى فرق وشيع وأحزاب. الناظر في ساحة المسلمين اليوم يجد أنهم تفرقوا إلى جماعات ومسميات وألقاب، وقعت نفرة بينهم في القلوب بسبب بعدهم عن الحق، وأدى ذلك إلى هذا التفرق المذموم الذي نجده على الساحة اليوم. والواجب، وأقولها بصدق أيها المؤمنون، أن نجتمع على الحق، وأن يوالي بعضنا بعضا، نوالي بعضنا بعضا في الله تبارك وتعالى، وأن نترك العنصرية والحزبية وجماعات أهل الباطل، لأنها تشتت الشمل وتضيع الوحدة وتقضي على المسلمين. عبارة جميلة ذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، وهي كلمات جميلة أود أن أسمعكم إياها. يقول فيها رحمه الله: إن الحزبيات ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. يا أهل الإيمان، اتركوا التفرق والاختلاف واجتمعوا على الحق وحده حتى تلتئم قلوبكم ويوالي بعضكم بعضا. الأمر الثاني من الأسباب التي أدى إلى ضعف الولاء بين المسلمين: تكالب المسلمين على الدنيا. لا يهتم بعض المسلمين بأخيه المسلم، لا يشاركه أحزانه وأفراحه، لا يتعامل معه بمعروف، لا يعرف شيئا عن أخباره. لماذا؟ لأنه انصرف إلى الدنيا بالكلية، فلا ينظر إلا إلى مصلحته، ولا ينظر إلا إلى ذاته ونفسه، وبالتالي ضعف التواصل بين أهل الإيمان، وانقطعت المودة فيما بينهم. وطبعا يعني غني عن القول أن أقول: لما تكالبوا على الدنيا بدأ بعضهم يحسد بعضا ويغتاب بعضا، وهذه مصيبة وقعت بين أهل الإيمان، البغي والحسد، وقد نهى عنهما رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. أذكر هنا ونتكلم عن أهمية الوحدة بين المسلمين والاجتماع على الحق الذي جاء من عند الله وحده، فلابد أن أعرج على بعض آيات القرآن الكريم التي تذم الفرقة والاختلاف. لأن احنا طالما ندعو إلى التماسك والتآخي والتحابب والاجتماع على الحق وحده، يبقى لابد أن نذكر بفساد ما يناقض ذلك ويضاده، ألا وهو التفرق والاختلاف والنزاع ووقوع الأهواء بين أهل الإيمان. الحمد لله، كتاب ربنا ذكرنا وعلمنا، وما ترك لنا خيرا إلا حثنا عليه. القرآن الكريم جاءت فيه آيات كثيرة تحذر من التفرق والاختلاف وتذمه. ولو نظرنا إلى الآيات التي جاءت في ذم ذلك وذم الفرقة والاختلاف في كتاب الله نجدها أكثر عددا من الآيات التي تحث على الجماعة، ولا غرابة في ذلك، لأن الجماعة هي الأصل، والتفرق والاختلاف شذوذ وخروج عن هذا الأصل. ومن هنا القرآن الكريم اعتنى بذم التفرق والاختلاف وتركه وبيان دواهيه أو سلبياته، كي يرجع المؤمنون إلى الأصل، وهو التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما ذكرت بعض الأدلة الواردة في القرآن الكريم والتي تحث على لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وسنذكر بعد ذلك الأحاديث النبوية بعد الانتهاء من آيات القرآن أو ذكر بعض الآيات، أذكر هنا بعض ما جاء في القرآن الكريم من آيات حذرت ونهت وذمت التفرق والاختلاف. وهذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى، ودي آيات عظيمة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يا ليتنا نتدبر ونتأمل ونتعظ من القرآن الكريم. الآية تنهى جماعة المؤمنين عن التفرق والاختلاف، ولا تكونوا، احذروا يا أهل الإيمان أن تكونوا ممن فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والوقوع أو وقوع الاختلاف بعد الحق الذي جاء من عند الله عظيم، لأنه مخالفة لدين رب العالمين، والله عز وجل ينعى ويذم من يقع ذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا معرضين عن الحق لهم عذاب عظيم، كما أخبر بذلك القرآن الكريم. متى؟ قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في يوم القيامة سيكون ذلك، تبيض وجوه وتسود وجوه. ويهم المسلم أن يعرف صفات هذين الصنفين، صفة من يبيض وجهه يوم القيامة، وصفة من يسود وجهه يوم القيامة. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وهذا أثر وارد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الإمام الحافظ ابن جرير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري يقول في معنى هذه الآية، يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جرأة على الله تبارك وتعالى. كلام جميل يقرر فيه الإمام ابن جرير ويحذر أمة الإسلام من أن تخالف أو أن تتفرق أو أن تبتعد عن الحق من بعد ما جاءنا من عند الله عز وجل، فنقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة علينا كاليهود والنصارى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى اختلفوا على 72 فرقة، ثم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ولذلك القرآن الكريم يحذر من أن نسلك مسلك أهل الكتاب. وأود من إخواني أن تكون لهم آذان صاغية ليستمعوا إلى هذا الحق الذي جاء من عند الله فيستجيبوا له ويطبقوه. ولما لا يطبقوه وهم ينتسبون إلى الإيمان والإسلام وعمدتهم وحي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، أو الإمام ابن كثير رحمه الله، في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول الإمام الحافظ ابن كثير: يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ثم قال: قاله ابن عباس. ابن عباس حبر هذه الأمة، هو اللي قال بأن وجوه أهل السنة ستبيض يوم القيامة ووجوه أهل البدعة ستسود يوم القيامة. ولذلك يا أهل الإيمان كونوا مع الحق والزموا غرز أهل السنة والجماعة، ولا تكونوا مع أهل البدعة فتهلككم ويقع بينكم التفرق والاختلاف. وإن شاء الله تعالى أرجو في حلقات قادمة أن أبين المحاذير أو أنواع الهلاك أو الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه الآن أو مضار البدع والابتداع. أنتقل إلى آية أخرى من آيات القرآن الكريم، رب العباد فيها يذم المتفرقين في الدين والمختلفين فيه. وفي ذلك يقول رب العباد سبحانه كما في سورة الأنعام في آية عظيمة جدا بعد وصايا متعددة من رب العباد لأهل الإيمان، يقول أو يختم هذه الوصايا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله تبارك وتعالى وطريقه صراط واحد. القرآن الكريم وصف هنا صراط رب العالمين بأنه مستقيم، ليس متعرجا ولا متخبطا ولا عليه آفات متعددة مختلفة كما فعل أو أوقع أو وقع في ذلك بعض الناس. صراط الله صراط واحد، ليس عشرات. قد ألف شيخنا الشيخ ربيع في هذا كتابا صراط واحد لا عشرات. صراط الله تبارك وتعالى، طريق الله عز وجل، هو الصراط المستقيم الذي نحن ندعو الله ونبتهل إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا ربنا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. تأمر ربنا وصف صراطه بأنه مستقيم، وهي في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. ثم يأتي الأمر بعد ذلك من رب العباد فيقول: فاتبعوه، يعني الزموا هذا الصراط، لا تتفرقوا عنه، لا تحيدوا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث جلس بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورسم خطا مستقيما على الأرض هكذا، ثم رسم خطوطا متعرجة من على يمين هذا الخط وشماله، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، مشيرا إلى السبل اللي هي على جنبات الطريق المستقيم، على جنبات الطريق المستقيم لا تتبعوا هذه السبل ولا تسلكوا هذه المسالك فتنحرفوا عن الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريقه، ذلكم وصاكم به أو فتفرق بكم عن سبيله، وهي وصية رب العالمين سبحانه وتعالى لنا. أيضا أود أن أسمعكم قول الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس، في هاتين الآيتين من قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، الآية 151 من سورة الأنعام، أمرنا بالوفاء به، أمرنا بلزوم صراطه، قال يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده. وهنا وأقف عند هذه الكلمة، وهي وصف الصراط بالمستقيم، وصية رب العالمين لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزموا صراطه المستقيم، وأن ينتهوا وأن يتركوا التفرق والتحزب والاختلاف. ووصف صراط الله بأنه مستقيم. طرق الملتوية، الطرق العوجاء، الطرق التي لا تؤدي إلى نتيجة صحيحة، الطرق التي تخالف الحق قرآنا كان أو سنة الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى، طرق معوجة يجب على المسلم ألا يسلكها وألا يسير فيها وأن ينتهي عنها، هذا أمر مهم. صراط الله صراط واحد وموصوف في القرآن الكريم بأنه مستقيم، ورب العالمين سبحانه أمرنا بسلوك هذا الصراط المستقيم، قال فاتبعوه، ونهانا عن التفرق، السير بقى وراء المسميات المختلفة والجماعات المتعددة والأحزاب الكثيرة المتصارعة، قال مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل الطرق. وتلاحظون بأن الله في الآية أفرد صراطه، يعني جاء الصراط مفردا، وأن هذا صراطي مستقيما. وتلاحظون أيضا أن الله في هذه الآية نسب هذا الصراط إليه، ولذلك نحن نقول إيه؟ صراط، نقول فيه صراط الله المستقيم، وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. ووصف الصراط، صراط الله عز وجل، بأنه مستقيم. ولما جاء على السبل أو الطرق جمعها، قال ولا تتبعوا السبل، فنهانا عن التفرق والاختلاف ولزوم الصراط الواحد وترك الطرق المختلفة المتعددة. ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق، لماذا؟ فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. دي وصية عظيمة جدا، وصية عظيمة من رب العباد سبحانه، أن نلزم صراطه وألا نتفرق فيه وألا نختلف عليه. فيا أهل الإيمان، نصيحتي لكم أن الزموا صراط الله المستقيم واتركوا التفرق والاختلاف، اتركوا هذه الصراعات التي يقوم بها الناس على الدنيا اليوم أو حتى على الحكم وغير ذلك، الزموا صراط الله كتابا وسنة، والتزموا بأقوال أهل العلم المبينة والموضحة والهادية إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. دعوكم من الجماعات المتفرقة والأحزاب المتناحرة والمسميات المختلفة التي تخرج بكم عن الحق، وليكن أيها المسلم ويا أيتها المسلمة قائدك ورائدك هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك صراط الله المستقيم. إنني أدعو شباب الأمة الإسلامية بالذات اللي عندهم حماس وحمية وما إلى ذلك أن يرجعوا إلى أقوال المفسرين الشارحة لهذه الآية حتى يلزموا صراط الله المستقيم الصراط الواحد، ولا يتفرقوا ولا يخرجوا عن الدين القويم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أخلص في نهاية هذا اللقاء إلى أنني ذكرت بعض الآيات الدالة والتي تحث على الوحدة والاجتماع، وبينت أنه أمر واجب ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بينت أو ذكرت بعض الآيات التي حذرت وذمت التفرق والاختلاف، وعلينا معشر أهل الإيمان أن نسلك هذا الطريق فنلزم صراط الله المستقيم ونحذر من الفرق المختلفة والمخالفة والمتكاثرة التي خرجت عن هذا الصراط تحت أي مسمى كان وتحت أي راية كانت. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لهداه، والسلام عليكم ورحمة الله.